أهلا بكم معانا. اليوم عندنا مجموعة مصادر بصراحة مثيرة جدا للاهتمام، كلها من نشرة إخبارية واحدة بتاريخ اليوم 12 فبراير 2026.
أهلا بك.
لما تقرأ الأخبار دي بشكل منفصل، يعني تبدو كأحداث عادية جدا، خبر عن الطقس وآخر عن الدبلوماسية وشيء عن الإصلاحات الداخلية.
صحيح.
لكن لما نجمعها مع بعض تبدأ صورة مختلفة تماما بالظهور. والسؤال الكبير اللي هنحاول نستكشفه اليوم هو، هل دي مجرد أحداث متفرقة بتحصل في المغرب، ولا إحنا بنشوف استراتيجية متكاملة ومترابطة؟ يعني هل النجاح في ملف داخلي بيمهد الطريق لنجاح تاني على الساحة الدولية؟
هو ده بالظبط اللي بيخلي المصادر دي شيقة، هي دعوة للنظر إلى ما وراء العناوين. إحنا بنتكلم عن سلسلة من الأحداث اللي ممكن تبدو غير مرتبطة
تماماً،
لكنها في الواقع قد تكون أجزاء من قصة أكبر، قصة عن دولة بتمر بمرحلة تحول ديناميكي. هنشوف إزاي إدارة أزمة محلية زي الفيضانات ممكن تعزز من صورة الدولة خارجياً، وإزاي الإصلاحات الداخلية الصغيرة والكبيرة بتخدم رؤية أشمل.
طيب خلينا نبدأ إذن من القصة اللي سيطرت على الاهتمام محلياً، وهي قصة المياه. وزير التجهيز والماء نزار بركة أعلن عن أخبار تبدو يعني شبه معجزة بعد سنوات من القلق بخصوص الجفاف.
فعلاً
الأزمة مش بس انتهت، لا، دي شكلها تحولت لفرصة.
لا، هي أرقام استثنائية فعلاً. لما ندخل في التفاصيل اللي قدمها الوزير بنشوف حجم التحول. من سبتمبر اللي فات معدل التساقطات وصل 150 مليمتر.
150 مليمتر؟
آه، الرقم ده لوحده بيمثل زيادة 35% عن المتوسط السنوي. لكن الأهم من كده إن كمية المطر السنة دي تضاعفت 3 مرات مقارنة بالسنة اللي فاتت. ده مش مجرد تحسن، ده انقلاب كامل في الوضع المائي.
حسناً، أرقام الأمطار مذهلة، بس اللي لفت انتباهي بجد هو اللي ذكرته المصادر عن الثلوج. إحنا مش بنتكلم عن مجرد ثلوج خفيفة، المصدر بيذكر إنها غطت مساحة 55,000 كيلومتر مربع. عشان بس نحط الرقم ده في سياق، دي مساحة أكبر من سويسرا كلها. ده مخزون مائي هائل
دب ببطء وبالغزي الأنهار والسدود لشهور جاية، وده اللي بيفسر الرقم الأضخم. الواردات المائية على السدود تجاوزت 12 مليار متر مكعب.
12 مليار؟
ولتوضيح الرقم ده للمستمعين، دي كمية مياه كافية تملأ هرم خوفو الأكبر حوالي 5000 مرة. والمدهش إن الجزء الأكبر من الكمية دي، يعني 11.7 مليار، دخلت السدود في أقل من شهرين.
في أقل من شهرين؟
النتيجة إن السدود دلوقتي مليانة بنسبة تقارب 70%. وده بيضمن مياه الشرب للبلاد لمدة 2 لـ3 سنوات جاية.
بس خلال ذروة الأزمة كان في انتقادات كتير للحكومة واتهامات بضعف التواصل مع المواطنين القلقين. رد الوزير على النقطة دي كان يعني غير متوقع، هو ما قدمش اعتذار، بالعكس دافع عن نهج الحكومة.
بالفعل، وهو دفاع بيكشف عن فلسفة معينة في إدارة الأزمات. الوزير قال إن الأولوية كانت لعمل الخبراء في صمت لتقديم بيانات دقيقة وموثوقة، مش لإطلاق خطاب سياسي يومي. الهدف حسب كلامه كان حماية الأرواح بناء على معلومات علمية، مش تسجيل نقاط إعلامية.
ده منطقي من ناحية، بس ألا يحمل النهج ده مخاطرة؟ يعني في عصر الأخبار الزائفة والسوشيال ميديا، الصمت الرسمي ممكن يخلق فراغ تملأه الشائعات والقلق. ألم يكن ممكن النهج ده يجي بنتائج عكسية؟
سؤال مهم جداً. بالتأكيد في مخاطرة، هي مفاضلة صعبة بين السرعة والدقة. يبدو إن الاستراتيجية كانت بتعتمد على إن النتائج الملموسة على الأرض هتتكلم بصوت أعلى من أي تصريح،
يعني الأفعال لا الأقوال.
بالضبط. ممكن تبدو استراتيجية بطيئة، لكنها بتهدف لبناء ثقة طويلة الأمد مبنية على المصداقية. والمثير للاهتمام هنا هو إزاي النجاح في إدارة أزمة داخلية بالحجم ده ما بيبقاش حبيس الحدود.
صحيح.
لا، ده بيرسل إشارة للخارج عن الكفاءة والاستقرار. صورة الدولة القادرة على تحويل تحدي وجودي لفرصة استراتيجية دي عملة صعبة في الدبلوماسية الدولية.
وده بيقودنا بشكل مباشر للمحور التالي. الصورة دي كشريك مستقر وقادر يبدو أنها بتؤتي ثمارها على الساحة الدولية. الخبر الأبرز هو إعادة انتخاب المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي لولاية ثالثة.
نعم، والانتخاب ده له دلالات عميقة. المصدر بيستخدم تعبير دقيق جداً لوصف اللي حصل. بيقول إن دور المغرب انتقل من مرحلة إثبات الحضور بعد عودته للاتحاد سنة 2017 لمرحلة الريادة المؤسساتية.
لحظة، الريادة المؤسساتية، المصطلح ده يبدو مهم، بس يعني إيه عملياً داخل منظمة زي الاتحاد الإفريقي؟
يعني الانتقال من مجرد إنك عضو بيشارك في الاجتماعات لإنك تصبح طرف فاعل بيشكل الأجندة.
ما مفهوم.
يعني بتقود لجان رئيسية، بتأثر في صياغة القرارات، وبتصبح الدولة اللي بيتم اللجوء ليها للمساعدة في حل نزاعات معينة أو قيادة مبادرات في القارة. الفوز من الجولة الأولى وبأغلبية كبيرة هو تصويت بالثقة من باقي الدول الإفريقية في الدور ده.
وفي النموذج المغربي نفسه.
بالضبط، وفي النموذج المغربي اللي بيصر دايماً على ربط الأمن بالتنمية، وهي رؤية الملك محمد السادس، يعني لا يمكن تحقيق سلام مستدام بدون تنمية حقيقية، والعكس صحيح.
ولو انتقلنا من أفريقيا للعلاقة مع الولايات المتحدة، بنشوف ديناميكية مشابهة. المصادر بتغطي حدثين مهمين، الاحتفال ببرنامج فول برايت للتبادل الثقافي ومشاورات سياسية حوالين قضية الصحراء. للوهلة الأولى يبدو حدثين منفصلين،
لكن لما نحطهم جنب بعض بنشوف استراتيجية أمريكية متكاملة تجاه المنطقة. من ناحية عندك القوة الناعمة المتمثلة في برنامج فول برايت، زي ما قالت مديرة اللجنة ريبيكا ديفنر، البرامج دي بتبني جسور حقيقية بين الشعوب. ده استثمار طويل الأمد في التفاهم المتبادل والعلاقات الإنسانية. ومن ناحية تانية عندك القوة الدبلوماسية الصرفة، وهي أن واشنطن بتسهل المشاورات الحساسة في مدريد بين الأطراف المعنية، تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2797.
إذن إحنا بنشوف انخراط أمريكي على جبهتين في نفس الوقت، بناء علاقات ثقافية وشعبية طويلة الأمد، وفي نفس الوقت تدخل مباشر لتسهيل حل قضية جيوسياسية أساسية.
استثمار في المستقبل عن طريق التعليم والثقافة، وفي عمل على تحديات الحاضر عن طريق الدبلوماسية، وده بيعكس نظرة واشنطن للمغرب كشريك استراتيجي متعدد الأبعاد في المنطقة.
طيب، نرجع للداخل مرة تانية، لأن الديناميكية الخارجية دي يبدو إنها متوازية مع حركة إصلاحية داخلية. المصادر بتتكلم عن مصادقة الحكومة على تعديل قانون المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. قد يبدو ده خبر تقني بحت.
هو ممكن يبدو كده، لكنه في صميم استراتيجية التنمية. كل دولة في العالم بتواجه التحدي ده. إزاي نمنع الأبحاث الجامعية اللي بتمولها الدولة من إنها تفضل حبيسة الأوراق الأكاديمية والمؤتمرات؟
ونحولها لشيء ملموس،
ونحولها لابتكارات حقيقية تخلق وظائف وتحل مشاكل المجتمع. القانون ده بيهدف لكده بالظبط، ربط البحث العلمي بالتحولات التكنولوجية واحتياجات السوق، يعني محاولة لجعل البحث العلمي محرك للاقتصاد مش مجرد نشاط نخبوي.
أو على نفس المنوال، في مجال الحكامة، في توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة والوكالة الوطنية لتدبير مساهمات الدولة. مرة ثانية، الموضوع يبدو إدارياً جداً.
خليني أبسطها. فكري في الدستور اللي بينص على مبادئ زي الشفافية ومحاربة الفساد. دي مبادئ عظيمة، لكنها بتفضل حبر على ورق من غير آليات للتنفيذ.
تمام.
المذكرة دي هي بمثابة دليل التعليمات أو البروتوكول التنفيذي للمبادئ دي. هي اللي بتسمح لهيئة رقابية زي هيئة النزاهة إنها تتواصل بشكل فعال مع الوكالة اللي بتدير شركات الدولة وتقول لها عايزين نشوف دفاتركم ونتأكد من تطبيقكم لمعايير الحكامة الجيدة.
يعني تحويل المبدأ لإجراء عملي.
بالضبط، تحويل المبدأ لإجراء عملي وملموس، وده أساسي لبناء ثقة المستثمرين والمواطنين.
من الإصلاحات الكبيرة دي على المستوى الوطني ننتقل لخبر صغير لكنه ذو دلالة إنسانية عميقة من مدينة العيون. مطار الحسن الأول تم تجهيزه بمنصة هيدروليكية لتسهيل صعود الأشخاص في وضعية إعاقة للطائرات.
القصة الحقيقية هنا مش بس في المنصة نفسها، بل في إزاي وصلت للمطار. المصدر بيوضح إن ده ما كانش قرار إداري نزل من فوق. لا، ده نتيجة لجهود ومرافعة مستمرة قادتها جمعية محلية اسمها جمعية مساندة الأشخاص في وضعية إعاقة، وده مثال رائع بيوضح قوة المجتمع المدني.
فعلا،
بنشوف إزاي مجموعة من المواطنين ممكن تحدد مشكلة وتنظم نفسها وتترفع عند السلطات والشركات وتنجح في تحقيق تغيير ملموس بيحسن حياة الناس. التغيير مش بيجي بس من القوانين الكبيرة، بيجي كمان من المبادرات المجتمعية الصغيرة والمستمرة.
إذن عندنا إدارة أزمات ناجحة، دبلوماسية نشطة، إصلاحات مؤسسية، ومجتمع مدني فاعل. إزاي كل ده بيندرج ضمن السياق العالمي الأوسع؟ المصادر بتدينا بعض المؤشرات. خلينا نبدأ بسوق الطاقة. في تحول لافت في إسبانيا.
نعم، والتحول ده جزء من إعادة تشكيل خليطة الطاقة العالمية. لأول مرة من فترة طوية، أمريكا أصبحت أكبر مورد للغاز لإسبانيا في يناير 2026، متجاوزة الجزائر.
متجاوزة الجزائر؟
الغاز الطبيعي المسل الأمريكي شكل حوالي 45% من واردات إسبانيا. ده بيوضح حاجتين: أولاً، السعي الأوروبي المحموم لتنويع مصادر الطاقة لتعزيز أمنها، وثانياً، القدرة الهائلة للولايات المتحدة على لعب دور محوري في السوق ده.
من الطاقة للدبلوماسية في الشرق الأوسط، في تطور في مبادرة مجلس السلام لغزة اللي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إسرائيل انضمت رسمياً للمبادرة،
ودي خطوة مهمة. المبادرة بتهدف لإنشاء آلية دولية تواكب اتفاق وقف إطلاق النار، وإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انضمام إسرائيل بيديها زخم جديد. ده بيوضح إن الإدارة الأمريكية لسه بتركز كبير على محاولة إيجاد صيغة للاستقرار في الشرق الأوسط.
وهنا بنشوف تناقض، يعني تناقض صارخ. بينما كنا بنتكلم عن فائض المياه التاريخي في المغرب، المصادر بتذكر إنه الملك سلمان في السعودية دعا لإقامة صلاة الاستسقاء طلباً للمطر بسبب الجفاف.
وده تذكير قوي بأن تغير المناخ مش بيأثر على الكل بنفس الطريقة. اللي ممكن يكون فيضان في منطقة ممكن يكون جفاف كارثي في منطقة تانية مش بعيدة عنها.
صحيح.
وده بيسلط الضوء على مدى تقلب المناخ في المنطقة، وبيخلي إدارة الموارد المائية زي ما شفنا في المغرب لها قيمة أكبر كنموذج يحتذى به.
إذن بعد الجولة دي نرجع لسؤالنا الأول: هل دي مجرد أخبار متفرقة؟ يبدو إن الجواب هو لا. إحنا بنشوف صورة لدولة بتتعامل مع تحدياتها الطبيعية ببراعة، وبتستخدم النجاح ده لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، كل ده بالتزامن مع دفع إصلاحات داخلية.
بالظبط، الترابط بقى واضح جدا دلوقتي. النجاح في إدارة المياه بيعزز الثقة في الداخل والخارج، الثقة دي بتترجم لنجاحات دبلوماسية في الاتحاد الأفريقي وفي العلاقة مع القوى الكبرى، وفي نفس الوقت الدولة بتستمر في العمل على البنية التحتية المؤسسية
والقانونية
من خلال إصلاح البحث العلمي ومحاربة الفساد. كل العناصر دي، من المنصة الهيدروليكي في مطار العيون للمقعد في مجلس السلم والأمن في أديس أبا، تبدو كخيوط في نسيج واحد لمرحلة جديدة من التحول.
وهنا يمكن نترك من يستمع إلينا مع فكرة أخيرة للتأمل. المصادر بتبرز إنه نجاح المغرب الدبلوماسي في إفريقيا بيعتمد بشكل كبير على ربط مفهوم الأمن بمفهوم التنمية، وهذا بيطرح سؤال أوسع: في عالم بيزداد اضطراب ومليان بالنزاعات المعقدة، إلى أي مدى ممكن النموذج المتكامل ده اللي بيتجاوز الحلول العسكرية البحتة أو المساعدات الاقتصادية المجردة إنه يصبح النهج العالمي الجديد لإدارة الأزمات وتحقيق الاستقرار المستدام؟